من أن من عوائق العلم عدم معرفة لغته، عدم معرفة لغته. واللغة نوعان، لغة عامة ولغة خاصة بكل علم. أما اللغة العامة فإنها اللغة العربية، ولذلك أجمع فقهاء المسلمين وعلماء الأصول على أنه لا يجوز لمجتهد أن يجتهد إلا أن يكون عالما بالعربية، لا بد أن يكون عالم باللغة العربية. وقد نص على ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، فإنه ذكر في كتاب الرسالة كلاما طويلا في فضل هذه اللغة، وأن معرفتها من الدين، وأنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بها، لا يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة شيئا إلا أن يكون عالما بها. نعم، قد يكون امرأ أعجميا لا يفقه من العربية شيئا، فإن أفتى أفتى عن تقليد ونقل، ولا يمكن أن يفتي عن علم أبدا، لا بد من المعرفة بها. ولذلك معرفة اللغة شرط، وكلما زاد المرء في معرفتها كلما كان ذلك دليلا بأمر الله عز وجل على توسع علمه الشرعي. وأما النهاية فيها فلا يمكن، حتى لقد قال الشافعي في كتاب الرسالة: وأما العربية فلا يحيط بها إلا نبي. معرفة الغريب وكمال اللغة العربية ما يحيط بها إلا نبي، لا بن جني، لا حماد الراوية، لا الأصمعي، لا فلان، لا فلان من علماء اللغة، كلهم لا يمكن أن يحيطوا بجزء من العربية. ولكن يفتح الله عز وجل على أناس ما لا يفتح على آخرين، وذلك لا بد من اللغة العربية والعناية بها، لا بد منها. ولذلك عد معرفة علوم الآلة كالأصول من المسألة قبل قليل، أصول الفقه من علوم الآلة، معرفة الأصول، وعلوم الآلة من النحو والبلاغة والتصريف من الثاني، من الثاني. أضرب لك مثالا واحدا والأمثلة بالعشرات بل بالمئات. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. لم أعرب تلك الكلمة، لم أرفعها ولم أنصبها عن قصد، أعرب يعني أشكل. ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايتين، أو رواه نطقه بعض الناس نطقين، فبعضهم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، وبعضهم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه. هل يختلف الحكم؟ يختلف. كيف يا شيخ؟ تعرف المثل يقول حرك تبلش؟ أنا فزيت رأسك أجب. لا، مين بدل أبدا. أعرفها. طيب، ذكاة الجنين ذكاة أمه، والثانية؟ طيب، وذكاة الجنين ذكاة أمه. منصوب على إيش؟ لا، ليس مفعول به. طيب، من قال ذكاة الجنين ذكاة أمه هذا هو الصحيح، بمعنى أنك إذا ذبحت شاة في بطنها حمل فذكيت أمه فقد ذكيت الجنين، لأنه إذا ذكيت الأم فقد ذكي الجنين. ابقر بطنها وخذ الجنين وكله، اشوه، يجوز أكله. ذكاة الجنين ذكاة أمه. ومن قال ذكاة نصبها على الحالية، أي يذكى الجنين كما تذكى أمه، فيجب أن تخرج الجنين وفيه حياة مستقرة ثم تقطع منه الوديجين أو اثنين من أربعة أو ما أنهار الدم، وهو قول الشيخ تقي الدين وهو أوسع الأقوال، بشرط أن يكون في اللبأة. فالمقصود أن شوف كيف حركة واحدة تغير فيها الحكم، حللت وحرمت ما في بطن هذه الشاة. فالمقصود من هذا أن اللغة العربية مهمة جدا ولا بد من معرفتها، ومن ظن أنه يمكن أن يستغني عن اللغة العربية بنحوها وصرفها وسائر فروعها فإنه في الحقيقة قد نقص من العلم شيئا، نقص من العلم شيئا. و وذلك يعني بعضهم يتندر فيقول إذا رأيت فقيها يلحن يلحن في كلامه فاعلم أن من فقهه نقص بمقدار لحنه، أن من فقهه نقص بمقدار لحنه. طيب طبعا لحن ما أحد يسلم منه بعد القرن الثاني الهجري إلا النادر من الناس، إلا النادر من الناس. طيب إذا انتهينا من اللغة بالمعنى العام، هناك من العوائق المهمة جدا اللغة الخاصة بكل فن، فإن لكل فن من الفنون لغته، لغته. ولذلك نحن نحفظ الألفاظ لماذا؟ لكي نعرف اللغة، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها لغتها الخاصة بها، ولذلك فإننا نعرف كتب الغريب. ألا تعرفون كتب الغريب؟ كتب الغريب، غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفقه له لغته، لغته. الآن الفقهاء عندما يقولون الضمان ما الذي يقصدون به؟ من الفقهاء وهو الغالب عندهم من يقصد بالضمان ضمان المتلفات المالية وهو التعويض المالي، فإذا أتلفت شيئا اضمنه. ومن الفقهاء وهو طريقة الحنابلة من يسمي الكفالة ضمانا. طيب الكفالة عندهم ما هي عند الحنابلة؟ الكفالة هي الكفالة بالنفس فقط. إذن يجب أن تعرف المصطلحات، ما الذي قصدوا، ما الذي قصدوا. وقد ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران الدومي عليه رحمة الله من علماء دومة بجانب دمشق المتوفى سنة 49 و300 و1000 من الهجرة أنه قال كنت أحضر عند شيخ، أحضر عند شيخ، فسئل هذا الشيخ من المدبر، جاءوا باب المدبر في باب العتق، فقيل له من المدبر؟ قال فقال الشيخ ها وحك رأسه ثم قال المدبر كذا وكذا، أتى بمعنى بعيد. المدبر هو الذي نعرفه، هو الذي يعتقه سيده عن دبر، يقول عبدي فلان حر إذا أنا مت فهو وصية. ولكن هذا الشيخ لأنه لا يعرف كلام أهل العلم فإنه ذهب لشيء بعيد جدا، ولذلك لا بد من معرفة مصطلحاتهم من حيث الألفاظ، لا بد من معرفة مصطلحاتهم من حيث الأسماء أيضا حتى الاسم، فإن الفقهاء يسمون بعض العلماء بأسماء مرموزة له، ويقولون إن أبا عمرو بن الحاجب الفقيه الأصول المشهور المالكي أخطأ في كتابه جامع الأمهات في 4 مواضع، فنسب لأبي الوليد الباجي ما ينسب لأبي الوليد ابن رشد الجد، لأن عند المالكية إذا قالوا القاضي أبو الوليد فالمقصود به الباجي، وإذا قالوا الشيخ أبو الوليد فالمقصود به ابن رشد الجد، فيقصد به ابن رشد الجد. أخطأ في 4 مواضع فنسب لهذا ما لهذا، وهذا الخطأ ضره، لأنهم يقولون إن ابن الحاجب قيل له إنك أخذت كتابك هذا من كتاب الجواهر لابن شاس المالكي وهو مطبوع أيضا، كلها مطبوعة. فرد عليهم قال لا مو صحيح، أنا كتابي ليس من كتاب الجواهر، جواهر العقود لابن شاس. فجاء الذين بعد شرحوا الكتاب فقالوا إن ابن شاس أخطأ في 4 مواضع فأخطأت في نفس الخطأ، فدل على أنك نقلت منه. فانظر كيف على جلالة قدر أبي عمرو ابن الحاجب أخطأ في معرفة هذا. فلذلك يجب أن نعرف أسماء المصطلحات. عندما يقولون أبو إسحاق مثلا الشافعية، إذا قالوا الأستاذ أبو إسحاق فهو الإسفرايني، وإذا قالوا الشيخ أبو إسحاق فهو الشيرازي صاحب المهذب. الفقهاء الحنابلة إذا قالوا الشيخ فإنما يعنون به ابن قدامة، ثم المتأخرون يعنون به الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا. الإمام مر عليه أحد الطلاب يقول وقال الشافعي وقال الشافعي وقال الشافعي، من جبت هذا الكلام؟ قال لأني وجدت في كتب الشافعية يقولون قال الإمام. إذن مقصود الإمام من؟ إمام الشافعي، لأنهم شافعية. هذا غير صحيح. الشافعية إذا قالوا قال الإمام فيعنون به إمام الحرمين الجويني صاحب نهاية المطلب. إذن يجب أن نعرف حتى المصطلحات. إذن معرفة اللفظ، معرفة المصطلح، كل هذا من اللغة. معرفة أحيانا قضية ترتيب الأبواب مهم جدا. بعض الناس يعرف المسألة، يعني ينظر في المسألة ولا يعرف أين يجدها، وهذه المسألة تنقل أن المسألة مهمة جدا. لعلي أختم بها حديثي أو سبق الجزئية بعدها، وهو مسألة أن العلم نوعان يقولون، علم بالقوة وعلم بالفعل. العلم بالفعل هو الذي في صدرك، وليس علما ما حوى القمطر، وإنما العلم ما وعاه الصدر. يقول إبراهيم النخعي: العلم ما دخل معك في الحمام، ليس الذي تقرأ في كتاب. هذا العلم الذي في الصدر لا يحصل إلا بحفظ وبمراجعة وكد للذهن. وهناك نوع آخر من العلم كل الناس محتاجون إليه، وهو العلم بالفعل بالقوة، عفوا، العلم بالقوة. يعني تسأل يقولك ما أعرف، لكن أنظرني قليلا، يذهب ويخرج الكتاب ويعطيك المسألة، يذهب ويبحث الجهاز الآن عن طريق الموسوعات الإلكترونية ونحوها ويستخرج لك إياها. مهم جدا أن يعنى طالب العلم، وخاصة في زماننا هذا، بالعلم بماذا؟ بالقوة. وعندهم أن القوة نوعان عند المناطق، القوة نوعان: قوة قريبة وقوة بعيدة. القوة القريبة تعطيه المسألة 5 دقائق طلع لك المسألة، أو 10 دقائق. القوة البعيدة يجلس 2 أسبوع حتى يجد المسألة. وهذه القوة تنمى لقوة البحث، وهذا البحث مقصود. وأغلب الناس ما يستطيع أن يحيط بالعلم. العلم نقطة، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم. العلم كثر جدا، لا يمكن، من قال لك أني أحط بالعلم كله، لا يمكن أبدا. الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسألة واحدة، مثلا حديث الإشارة بالأصبع ورد فيها حديثان فقط، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير فقط، أليس كذلك؟ طبع أحد الإخوان في الطائف 4 رسائل مؤلفة في هذا الكتاب، 4 رسائل في مجلد اللطيف هذا التي جمعها، وغيره طبع غيرها أو كتب غيرها في مسألة واحدة. قراءة الفاتحة للإمام، هو الحمد فيها حديث جابر وحديث عبادة، هي الأصل فيها، والباقي شواهد لها ومتابعات. ألف فيها أكثر من 25 كتاب، من 25 كتابا. هل يقرأ المأموم الإمام؟ إذن زاد العلم. لذلك أصبح البحث العلم بالقوة مهم جدا، تعرف أين مضان المسائل، ما المعتمد من الكتب وغير المعتمد، ما المتأخر وما المتقدم، ما الصحيح وما غير الصحيح، وهكذا من مسائل الكتب. والحديث عن كيفية البحث والعلم بالقوة طويل جدا، يحتاج إلى محاضرتين أو 3.